سيداتي وسادتي، مراسلنا في أربيل أحمد سعيد أعد تقريرا حول زيادة الإجراءات العسكرية والأمنية من قبل الحكومة العراقية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة نظام بغداد.
في إطار مواجهتها لحرب أمريكية محتملة، الحكومة العراقية تشدد من إجراءاتها العسكرية والأمنية في المناطق الكردية الخاضعة لها. وفي الإطار نفسه اتخذت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إجراءات مماثلة. كشفت صحيفة آزادي الناطقة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني النقابة عن قيام السلطات العراقية بإعدام 4 شبان من الكرد والتركمان رميا بالرصاص لامتناعهم عن التطوع فيما يسمى بجيش تحرير القدس، وأشارت في الوقت ذاته وذلك في عددها الصادر أمس إلى استمرار حالة الهروب من الجيش المذكور، وذكرت بهذا الصدد اسمي ضابطين هربا من هذا الجيش واعتقلا فيما بعد، والضابطان بحسب الصحيفة هما عدوان علي من أهالي السعدية ونهاد مجيد الربيعي من أهالي جلولاء التابعتين إلى محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة العراقية بغداد. وعلى ذكر الأوضاع في محافظة ديالى، أفادنا قادمون من بعقوبة مركز المحافظة أن السلطات الأمنية بقيادة نقيب الأمن المدعو ليس جردت حملة لإحصاء الكرد في بعقوبة تمهيدا لإجرائهم منها وترحيلهم إلى منطقة الحظر الجوي في كردستان. ونبقى في محافظة ديالى حيث زار المدعو أبو حامد عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في العراق مسؤول فرقة معقوبة للحزب مدينة جلولاء، ووزع مبالغ ضخمة من المال على كوادر حزب البعث هناك طالبا منهم في الوقت ذاته تنظيم قائمة بأسماء الكرد الذين يترددون على منطقة كردستان الخارجة عن نفوذ الحكومة العراقية. وفي إطار الاهتمامات التي توليها الحكومة العراقية بالأوضاع في المناطق الكردية الخاضعة لها وزيارة مسؤولي الحكومة وحزب البعث الحاكم إليها، علمت إذاعة العراق الحر من أفراد من عوائل كردية وتركمانية رحلت في الآونة الأخيرة إلى كردستان أن عزة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي وصل مدينة كركوك مؤخرا وشدد على اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية على حدود كردستان تفاديا لضربة أمريكية محتملة، والتي على ذكرها أيضا علمت إذاعة العراق الحر من مصادر كردية مطلعة أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ من المناطق الكردية في محافظة ديالى بالعراق مقرا رئيسيا لها قامت بنقل النسوة المسلحات في صفوفها من مناطق السعدية وجلولاء وخانقين باتجاه غرب المحافظة وتثبيتهن في معسكرات للمنظمة في الخالص والعظيم ومعسكر التاج القريب من بغداد. هذا إضافة إلى نقل عوائل تابعة إلى هذه المنظمة إلى جنوب العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
We'll be right back.
ونبقى مستمعين الكرام في كردستان العراق، حيث جاء التأكيد من الاتحاد الوطني الكردستاني على حقوق التركمان السياسية والثقافية خلال مقابلة أجرتها صحيفة تركمانية مع عضو المكتب السياسي للاتحاد. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر يطلعكم على تلك المقابلة.
دعا الاتحاد الوطني الكردستاني إلى تحقيق حقوق التركمان في العراق باعتبارهم مواطنين كردستانيين في كردستان، ولهم حقوق سياسية وثقافية يمارسونها حسب القانون. جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته صحيفة تركمان بولو مع عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني نائب رئيس الوزراء. وأكد المفتي أن التركمان شعب يعيش في العراق منذ مئات السنين، وهم أخوة للشعب الكردي ولعموم الشعب العراقي، ومن التكوينات الأساسية للمجتمع العراقي ومستقبل الشعب العراقي. وأضاف المفتي بأن العلاقات يجب أن تقوم على احترام الرأي الآخر. وحول تركيبة المجتمع العراقي، ذكر المفتي أن المجتمع العراقي مجتمع متعدد القوميات متعدد الطوائف، فالحل الوحيد بنظره هو الديمقراطية، فبالديمقراطية على حد تعبيره تتحقق مطالب الجميع وممارسة الجميع لواجباتهم. وأوضح عدنان المفتي أن التركمان يعيشون مع الكرد، لذلك بتصوره يكون مستقبلهم مع إقليم كردستان ونحو بناء المجتمع المدني. وأكد نائب رئيس الوزراء في حديثه إلى صحيفة تركمان بولو أن التركمان يجب أن تكون لهم حقوقهم القومية وممارسة نشاطاتهم الثقافية والاجتماعية، كما أوضح بأن لديهم في كردستان الآن أحزابا تمارس نشاطها ضمن القانون، والديمقراطية بحسبه تسمح بهذا الحل. وأشار المفتي إلى مدينة كركوك التي يعيش فيها الكرد والتركمان العرب، وقال من الممكن أن يتعايشوا بود ووئام، وإذا كانت الإرادة متوفرة في هذا الشيء، حيث ذكر أمثلة للمدن الشبيهة مثل الشبيهة بمدينة كركوك مثل مدينة بروكسل البلجيكية. وبتصوره يمكن إيجاد الحل الديمقراطي المشروع لكل العراق بأن يكون على شاكلة بعض المدن العالمية التي ذكرها. وأضاف بأنه في حال توفر الإرادة للتعايش بمحبة وبأخوة وباحترام يمكن تحقيق ذلك. كما قال عدنان المفتي، التركمان لهم حقوقهم وليس هذا فضلا من أحد، هذا نابع بنظره من المنطلقات الأساسية للديمقراطية وليس لأسباب تكتيكية. وأشار المفتي إلى علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بالتركمان القديمة، واعتبرها راسخة برغم وجود عوامل خارجية، وقال أن حكومة الإقليم منذ تشكيلها أولت اهتمامها الكبير بحقوق التركمان في مختلف المراحل التي مرت بها السنوات العشر الماضية. كما أشار إلى وجود مدارس تركمانية وجمعيات وأحزاب تمارس نشاطها بحرية في الإقليم. وفي جانب آخر من حديثه للصحيفة التركمانية قال المفتي، نحن كلنا أخوة لا نمارس أي ضغوطات على أي جهة، وليس هناك أي تمييز بين الكردي والتركماني والآشوري في جميع المجالات في المؤسسات الخدمية أو المؤسسات العسكرية، والتركماني بإمكانه ممارسة أي عمل يريده في حدود القانون. ومن جهة أخرى، أشارت صحف اليوم إلى ما حدث قبل 28 عاما في مدينة قلعدزة، حيث قامت الطائرات العراقية بقصف المدينة بقنابل النابالم، وسببت في مقتل العشرات من المواطنين بينهم عدد من طلبة جامعة السليمانية. وعلى هذا أحيت الصحف ذكرى الضحايا ونددت بالقصف الذي وصفته بالوحشي. واعتبرت صحيفة كردستاني نية الكردية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتبرت ما حدث في قلعدزة عام 74 سلسلة من العقلية الإجرامية التي لم تكتفي بذلك، بل تجاوزتها فيما بعد بقصف حلبسة بالأسلحة الكيميائية وتنفيذ عمليات الأنفال بحق الكرد. وقالت صحيفة كردستاني نية أن جريمة قصف قلعدزة صفحة سوداء في سجل المعتدين الذين كانوا يفرضون إرادتهم بالحديد والنار لدحر إرادة الكرد حسب تعبير الصحيفة. كما أضافت أن الكرد اليوم حين يحيون ذكرى ضحايا قصف قلعة عزة، إنما يستذكرون عشرات الكوارث التي سببت الحكومة العراقية لهذا الشعب، وهم يظلون يلعنون مرتكبي تلك الجرائم الذين بحسب الصحيفة مدانون أمام الرأي العام العالمي. واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن مصير المجرمين الذين تلطخت أيديهم حسب وصف الصحيفة في دماء الكرد سيكون أسود بلون جرائمهم. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، مراسلنا علي الرماحي أجرى مقابلة مع عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة حول أسلوب الضربة العسكرية المحتملة بهدف تغيير النظام في العراق. تابعوا معنا الآن هذه الرسالة الصوتية من بيروت.
تصر حركات عراقية معارضة ومنها بعض الحركات الإسلامية على أن أسلوب الضربة العسكرية الواسعة بهدف تغيير النظام لن يجدي نفعا، مستندين في ذلك إلى تجارب سابقة، يقولون إنها أدت إلى تقوية النظام وفي المقابل أضعفت الشعب وأدت إلى تدمير البنية التحتية للعراق. ويقول الدكتور إبراهيم الجعفري عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة في حديث لإذاعة العراق الحر، يقول إن الإسلاميين لا يراهنون على ضربة خارجية بهدف تغيير النظام، وإنهم ينتظرون عملية تغيير داخلي تحظى بدعم خارجي، متوقفا عند معنى هذا الدعم.
نحن لا نتفق مع اعتماد الضربة كأداة للتغيير، بل حتى لا نتفق أنه التغيير يأتي من خارج العراق وأن يكون رهين هذه الدولة أو تلك الدولة. هذا أمر صرحنا فيه أكثر مرة وفي أكثر مرة ومن ثوابت في خطابنا السياسي. لا أعتقد أن قوة من القوى السياسية أو أي واحد من المهتمين بشأن العراق لم يدرك أن خطاب الدعوة الإسلامية بالذات والإسلاميين عموما لا يرهنون وضع العراق ومستقبل العراق بمسألة الضربة العسكرية أو الحصار الاقتصادي أو التغيير من الخارج. غير أن هذا الأمر فيما إذا حصل وقد يحصل على الرغم من رفض القوى الإسلامية بالكل كل خير له، عندئذ لم تقف هذه القوى المخلصة مكتوفة الأيدي، لأن أمر العراق مهولا بأول، وكل ما يحدث في العراق ستتفاعل معه ميدانيا على ضوء المستجدات. فموقفنا من الضربة والتغيير الخارجي موقف رافض للضربة بكل الحالات، لأن سياق الضربات السابقة أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه استهدف البنية التحتية والإنسان العراقي من دون أن يفرق بين أحد وأحد، وأنه صدام الوحيد الذي لما يتضرر بعد من عام 91 عندما رفع شعار الضربة والحصار الاقتصادي وما شكل ذلك طريقا للتغيير، أثبت الواقع بأنه المتضرر هو الإنسان العراقي بكامل حجمه، وأن النظام لم يزل رابض على صدر العراق الحبيب وهو المنتفع الوحيد فيما تضرر الآخرون.
دكتور جعفر، يعني هناك سيناريوهات عديدة يجري الحديث عنها كطريقة أسلوب وشكل للعمليات، يعني هناك الحديث عن عمليات عسكرية واسعة وتفضلت بأنها تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، هناك سيناريو آخر يجري الحديث عنه وهو القيام بعمليات محدودة هدفها إسقاط النظام فقط. إذا كانت مثل هذه العمليات، ماذا سيكون موقف الإسلاميين وحزب الدعوة تحديدا منها؟
مرة أخرى أثبت المرتكز الثابت أننا لسنا مع التدخل الأجنبي خصوصا كقوة عسكرية، سواء كان هذه عمليات لجنوبي فقط أو مناطق أخرى أو عمل يستهدف العراق كله، لا فرق في ذلك. الإرادة الأجنبية عندما تتدخل وعندما يستخدم ما منطق الضربة والقصف لا نفرق بين ذلك بين أن تكون منطقة مناطق العراق أو مناطق أخرى. يبقى اعتماد الخطوط الجهادية التي تساهم فيها يساهم فيها الإسلاميون وكافة القوى الوطنية أو الالتحام الجماهيري بالانتفاضة الذي حصل أو العناصر الخيرة من القوات العسكرية، كل هذه نعتبرها رهاسات عراقية تولد من رحم عراقي. نحن لا ننكر الآن حاجة الشعب العراقي، وسيسجل في تاريخه من معه ومن يقف حياديا أو ضده في زمن المحنة، غير أن المساعدة التي نرنو إليها ونتطلع عليها لا تتمظهر على شكل دخول أجنبي وقوات مسلحة وترهن حاضر ومستقبل العراق بإرادتها، إنما يتم ذلك من خلال التفاعل الحقيقي ورفع كل العقبات أمام الشعب العراقي وجر صدام حسين كمجرم حرب. ما يعمله الآن شارون وسابقا عمله ميلوسوفيتش لم يكن أكثر إجراما مما يعمله صدام بشكل مستمر، وهدد ليس من العراق فقط بل طالت يده الآثمة لكل مناطق الجوار الجغرافي. فمن المسلمات أن الجرائم التي ارتكبت من قبل آخرين لم تكن بمستوى ما ارتكبه صدام، ولذلك إذا كانت الإرادة الدولية تريد أن تثبت حسن نيتها عليها أن تبرهن بأنها تجره إلى حالة حرب. هناك آليات أخرى غير الآلية العسكرية، وشعبنا لا يستجدي أحدا بدلا عنه يحدث التغيير، يمتلك مقاومات التغيير كثيرا، إنما تأخرت عملية التغيير في صفحات الانتفاضة بسبب التفاف الإرادة الدولية إلى جانب صدام والسماح له بأنه يقصف بطارات العمودية.
هل ترون أن الوضع الداخلي في العراق الآن مهيئ للقيام بعملية التغيير إذا ما توفر له دعم من الخارج؟
ماذا تقصد بكلمة الدعم؟ مطلق كلمة الدعم ما من شعب إلا يحتاج، خصوصا في هذه الظروف الراهنة وبعد تدويل كل القضايا يحتاج إلى دعم. بس ماذا تعني بكلمة الدعم؟ إذا كنت تقصد بالدعم هو التدخل الأجنبي والاجتياح والتحكم بالإرادة العراقية والإخلال فيها واستفراغ إرادة المعارضة العراقية بقوة أجنبية، هذا لا نسميه دعما، إنما نسميه شيء آخر تعرفه. أما إذا نقصد بالدعم هو إسناد حركة الشعب العراقي إعلاميا وسياسيا وتحويل الحصار الاقتصادي إلى حصار سياسي يستهدف السلطة بدلا يستهدف الشعب العراقي، وإذا هذا النوع وجر النظام كما قلت قبل قليل جر النظام إلى محكمة دولية على أنه مجرم حرب، فأنا أعتقد مثل هذا الدعم دعم جيد ومبرر وشعبنا يفهمه جيدا.
أنت تحدثت عن التفاف الموقف الدولي على الانتفاضة عام 91 مما أدى إلى فشل عمليات محاولات داخلية للتغيير، أنا أقصد إذا توفر عامل دولي مؤيد للتغيير في العراق، هل هناك استعداد داخلي للقوى العراقية الداخلية للقيام بعملية التغيير؟
عامل دولي إذا كان فقط يعيد التغيير فنحن نحتاج من كل العالم كل القوى الخيرة والشعوب أنها تسند عملية التغيير، أما أن تدخل قوات مسلحة أجنبية لتفرض ما تريد وتفعل ما تشاء هذا أمر يختلف عن مسألة التغيير. للتغيير
من بيروت كان معكم علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
مستمعينا الكرام، نشرت مجموعة صحف نايت رايدر تعليقا حول الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير عبد الله الأسبوع المقبل، ورأت أن ليس هناك نقاط مشتركة بين المسؤولين فيما يخص تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني والسياسة إزاء العراق. الزميلة ولاء صادق تعرض لحضراتكم فيما يلي التقرير التالي.
في عددها الصدر أمس نشرت مجموعة الصحف نايت رايدر تعليقا عن اللقاء الذي يجمع الرئيس بوش عقده مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، وقالت إنه رغم ما يجري من تحضيرات هادئة للتهيئة لهذا اللقاء فالملاحظ أنه ليس هناك أي نقطة مشتركة بين المسؤولين، فهما يختلفان قبل كل شيء فيما يخص موضوعين مهمين وشائكين، هما تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني والسياسة إزاء العراق. إلا أن من يعرف الأمير عبد الله ولي العهد السعودي كما أضافت الصحيفة سيقول إنه سيطلع الرئيس الأمريكي على ما يدور في رأسه بكل صراحة. ثم نقلت الصحيفة عن شاس فريمان الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في السعودية خلال الأعوام 1989-1992، نقلت عنه قوله عن الأمير عبد الله إنه كان يعاني من التلعثم في غالبية حياته، ولذا تجده يتحدث باختصار وبشكل مباشر، وهو رجل مؤدب ولطيف وكيس، وليس هناك قضايا تهمه أكثر من هذا على حد تعبير فريمان. ثم ذكرت الصحيفة بخطة السلام العربية الإسرائيلية الجديدة التي طرحها الأمير عبد الله في آذار الماضي ودعمها مؤتمر قمة الجامعة العربية في لبنان، وتعرض الخطة على إسرائيل علاقات دبلوماسية اعتيادية مع العالم العربي مقابل انسحابها من الأراضي التي حصلت عليها في حرب عام 1967 من مصر والأردن وسوريا. وأشارت الصحيفة إلى اعتقاد بعض الدبلوماسيين السعوديين بأن الرئيس بوش أعطى إسرائيل الضوء الأصفر في الأقل لمهاجمة المدن الفلسطينية في 19 من آذار، كما أشارت إلى قولهم إن إسرائيل لم تدفع ثمنا على تجاهلها دعوة الرئيس بوش إياها إلى الانسحاب في الحال، مما أثار شكوكا خطيرة في رغبة الرئيس بوش في جعل إسرائيل تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967، كما تطالب بذلك خطة الأمير عبد الله. وكما نقلت الصحيفة عن المسؤولين السعوديين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم. أما فيما يتعلق بالعراق فنقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير تحدث هو الآخر شرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن السعوديين يوافقون بشكل غير معلن على الجزء المتعلق بهم في إطار فكرة أن العالم سيكون أفضل دون صدام حسين. إلا أنه أضاف بالقول إن الأمير عبد الله أوضح خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى المملكة أن السعودية لن تدعم هجمة على العراق ما دامت إسرائيل تواصل مهاجمة الفلسطينيين. وأضافت الصحيفة بالقول إن هذا الموضوع قد يكون محور حديث يوم الخميس بين الرئيس بوش والأمير عبد الله. ثم نقلت عن البروفيسور غريغوري غوز الثالث الخبير في العلاقات الأمريكية السعودية في جامعة فيرمونت عدم توقعه أن تخرج عن هذا اللقاء نتائج ملموسة، ذلك أن السعوديين والأمريكيين لا يقرؤون الصفحة نفسها قدر تعلق الأمر بإسرائيل والعراق على حد تعبيره. ثم مضت الصحيفة إلى القول إن البيت الأبيض لم يولي الكثير من الاهتمام لهذه الزيارة، إذ من غير المتوقع أن تصدر تصريحات مهمة، كما لن يعقد المسؤولان مؤتمرا صحفيا كما هو معتاد عندما يستقبل الرئيس بوش مسؤولا أجنبيا. ثم نقل التعليق عن شين ماك كورماك الناطق بلسان مجلس الأمن القومي توقعه أن يعبر الرئيس بوش عن مصادر قلقه بطريقة ليست أقل صراحة من الأمير عبد الله، وقوله أيضا إنه حوار بين أصدقاء ويمكن للأصدقاء أن يتحدثوا بصراحة وانفتاح. وذكرت مجموعة صحف نايت رايدر أن الرئيس بوش كان قد دعا القادة العرب إلى إدانة التفجيرات الانتحارية في خطابه في الرابع من نيسان الجاري، إلا أنه أصيب بخيبة أمل من ردهم. وقال فريمان إن اللقاء المنتظر بين الرئيس بوش وولي العهد السعودي قد يمثل حسب تعبيره انعطافة حقيقية في العلاقات الأمريكية العربية وليس فقط في العلاقات الأمريكية السعودية، إلا أنها انعطافة إلى الوراء كما قال. ثم أضاف إنه حتى قادة الدول العربية الصديقة ويشمل ذلك الأردن ومصر والمغرب يشعرون بانزعاج كبير من دعم الرئيس بوش إسرائيل، علما أن الرئيس بوش سبق وأن استقبل ملك المغرب محمد السادس يوم الخميس الماضي في البيت الأبيض وقدم كل منهما ملاحظاته عن المستقبل وتعهد بالصداقة. ثم توقعت الصحيفة أن يحذر الأمير عبد الله في لقاء يوم الخميس من النتائج بعيدة المدى على مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأضافت أن الأمير عبد الله في موقع يمكنه من التحدث باسم العالم العربي، ففي السعودية أماكن الإسلام المقدسة وربع ما في العالم من احتياطي نفطي، كما إن الأمير عبد الله معروف بمواقفه الوطنية وله تاريخ في معارضة الولايات المتحدة، وقد سبق وأن انتقد وحتى قبل الحملة الإسرائيلية العسكرية الأخيرة ما يعتبره دعما أمريكيا غير مشروط لإسرائيل، كما رفض في الربيع الماضي دعوة لزيارة البيت الأبيض، ثم ألحق هذا الاحتجاج برسالة وجهها إلى الرئيس بوش في شهر آب حذره فيها من توتر العلاقات الأمريكية السعودية. ثم نقلت الصحيفة في تعليقها عن والتر كتلر الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في السعودية في نهاية الثمانينات، نقلت عنه قوله: التقيت الأمير عبد الله مرات عديدة، ولا أعتقد أنه لم يثر في أي من هذه اللقاءات القضية الفلسطينية معي، إنه يعتبرها قضية شخصية وبقوة. ومضت الصحيفة إلى القول إن الأمير عبد الله تربى تربية إسلامية وأمضى فترة من حياته في الصحراء مع البدو وتعلم منهم تقاليد بلده، وهو يتمتع بشعبية إقليمية، إلا أنه أقل شعبية على الصعيد العالمي، وهو معروف بكونه رجلا ورعا وأقل فسادا من أفراد أسرة آل سعود الآخرين الذين يحكمون البلاد. ونقلت الصحيفة أخيرا عن ستيفن شفارتز وهو مؤلف كتاب سيصدر قريبا عن الإسلام في السعودية، نقلت عنه قوله: إن الأمير عبد الله يحاول أن يقود بلاده بين التقاليد والعالم العربي الغاضب في وقت يهدد المسلمون الراديكاليون بتسبيب عدم الاستقرار لنظامه. ثم أضاف بأن أحداث 11 أيلول وضعت المملكة السعودية في وضع صعب، وأن هناك صراعا داخل النظام الذي يمر بفترة عسيرة ويشعر بالخوف، ثم عبر عن اعتقاده بأن الأمير عبد الله يعرف ذلك وأنه يحاول إنقاذه.
سيداتي وسادتي، رأى تحليل بثته أمس وكالة رويترز للأنباء أن هناك دوافع عديدة لقرارات بغداد الخاصة بتقديم معونات مالية وإنسانية للعائلات الفلسطينية المتضررة وبتعليق صادراتها النفطية. وينقل التقرير عن دبلوماسيين ومحللين عرب أن العراق نجا من عمل عسكري أمريكي وشيك بسبب الانتفاضة الفلسطينية. الزميل محمد إبراهيم يعرض لتحليل الوكالة.
سيدتي سادتي، بثت أمس وكالة رويترز للأنباء تحليلا حمل العنوان صدام ينظر للفلسطينيين كدرع رئيس واق ضد الولايات المتحدة، جاء فيه أن دبلوماسيين ومحللين عرب تحدثت إليهم رويترز في عمان يرون أن دعم الفلسطينيين بالمال وحظر النفط بالنسبة للرئيس العراقي صدام حسين لا يمثل قضية تضامن معهم وحسب، بل إن هذا الدعم يتعلق بالإبقاء على نظامه أيضا. ويعتقد هؤلاء أن تصاعد حدة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية حول الأنظار عن الحرب الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وأجل أي خطط أمريكية في شأن القيام بعمل عسكري للإطاحة بصدام حسين. ويوضح دبلوماسي عربي أن العراق يشعر بأن الفلسطينيين هم خط دفاعه الأول، وإذا خضعوا أو استسلموا لإسرائيل والولايات المتحدة وأوقفوا انتفاضتهم فإن ذلك سيفتح الباب أمام واشنطن لضرب العراق وتغيير النظام الحاكم فيه، وبذلك يشكل الفلسطينيون مصدر قوة لصدام الذي يريد منهم مواصلة القتال لتبديد أي خطط أمريكية لمهاجمة بلاده. وأشار التقرير إلى أن القيام بعمل عسكري ضد بغداد في إطار المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب وفي وقت يصل الغضب العربي من الولايات المتحدة بسبب انحيازها لإسرائيل إلى ذروته يمكن أن يهدد الاستقرار الإقليمي ويقضي على الحكومات العربية المعتدلة. ونقل تقرير رويترز عن محلل سياسي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق على وقف النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين كي تتمكن من إنجاز خططها في شأن العراق. لذا والقول للمحلل، فكلما طال أمد الانتفاضة الفلسطينية واستمرت كلما صعب على الولايات المتحدة تبرير هجوم عسكري على العراق. وفي يوم الاثنين جدد الرئيس صدام حسين دعوته للدول العربية المنتجة للنفط إلى دعم ومساندة قرار حظر العراق تصدير النفط احتجاجا على التوغل الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. وقبل يوم واحد من هذه الدعوة أي يوم الأحد أصدر الرئيس العراقي توجيهاته بمنح مبلغ 25,000 دولار لكل فلسطيني هدم منزله خلال الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين. وكان صدام حسين أمر في وقت سابق من الشهر الجاري بتخصيص 10 ملايين يورو أي ما يعادل 8,800,000 دولار لدعم الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 18 شهرا. ومنذ الأيام الأولى للانتفاضة دفع العراق مبلغ 10,000 دولار لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا خلالها، كما عرض لأقاربهم دراسة مجانية في الجامعات العراقية. وفيما يرى المحللون في التلويح العراقي باستخدام النفط كسلاح مجرد تحرك رمزي، يشيرون إلى أن دعمه المالي للفلسطينيين الذين يشكون من اقتصاد منهار شكل عنصرا أساسيا بالنسبة لهم. تقرير رويترز ينقل عن عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن قوله إن على العراقيين أن يكونوا شاكرين للانتفاضة الفلسطينية التي إن لم تمنع الهجوم الأمريكي عليهم فإنها أجلته على أقل تقدير، مضيفا أنه لولا الانتفاضة والمجازر فإن الهجوم الأمريكي كان وقع الشهر الماضي. وأشار عطوان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نصح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت أوائل الشهر الجاري، نصحه بتأخير أي هجوم على العراق إلى أن يعود الهدوء إلى المناطق الفلسطينية. إلى ذلك فإن العراق يمارس دورا مهما في زيادة الحقد على الولايات المتحدة بين صفوف المواطنين العرب في مختلف البلدان العربية، وخاصة بعد فشل المهمة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول في المنطقة وعدم قدرته على إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من المدن الفلسطينية وإنهاء حصارها لمقر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. ورأى عطوان أن العراق ممتن أيضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي زاد دون أن يدري من موجة الحقد على الولايات المتحدة بين العرب. ولفت الصحفي الفلسطيني إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي والانحياز الأمريكي أقاما حاجزا قويا أمام الأنظمة العربية التي كانت مستعدة للتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة في شأن تغيير النظام في العراق. كما حاول العراق إحراج الدول العربية الحليفة لواشنطن عندما قرر وقف صادراته النفطية لمدة شهر، داعيا العرب المنتجين للنفط إلى الاقتداء بقراره. ورغم أنها تعرف أن الدول العربية المعنية لن تستجيب لهذه الدعوة، فإن بغداد تحاول تسليط الضوء على مواقف هذه الدول غير الفاعلة. ولفت تقرير رويترز إلى أن الرئيس صدام حسين قال في خطابه الذي ألقاه مساء يوم الاثنين إن على الدول المنتجة خفض صادراتها النفطية بمقدار 50% وحظر بيع النفط للولايات المتحدة وإسرائيل من النصف الآخر. وسبق له أن أعلن في 8 من الشهر الجاري تعليق تصدير النفط الخام العراقي المصدر بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء مدة 30 يوما. وختم تقرير الوكالة بالإشارة إلى أن أيا من المنتجين العرب للنفط لم يحذو حذو العراق، بينما أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم استعدادها لسد النقص الحاصل في السوق النفطية إذا اقتضى الأمر ذلك. إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم نقدم لكم القسم الثالث والأخير من موضوع الدراسات الاستشراقية مع الأستاذ وضح شرارة الكاتب والصحفي اللبناني. في القسمين السابقين سيداتي وسادتي تناولنا مفهوم الدراسات الاستشراقية والمجتمعات والشعوب باعتبارها موضوعات للدراسات الاستشراقية، ووجهة النظر الأحادية الجانب والعرقية الارتكاز، والشكوك التي تحاط بها الدراسات الاستشراقية، وأخيرا الطروحات في كتابات أبرز الرواد في الدراسات الاستشراقية. سؤالنا الأول في هذه الحلقة كان عن الوجه الآخر للدراسات الاستشراقية.
أحد رواد نقد الاستشراق اللي هو السيد دعوت سعيد في هذا الوقت يلي مطروح في مسألة المجتمعات الأفغانية والباكستانية والعربية طبعا والإيرانية والآخرة، يعني بماذا أو في ماذا يكتب؟ يكتب في نقد المجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية والدولة الأمريكية والسياسة الأمريكية،
نعم،
ويعرض هذا الموضوع قدام القراء العرب. الشيء اللي يعني لا جدال لحظة في مشروعيته وفي جوازه وفي برورته، وإنما يعني أظن أنه هناك الوجه الآخر، يعني نفس السؤال اللي سبق وطرحته، أنه لماذا عوض نقد القراءات الاستشراقية في المجتمعات العربية والإسلامية والشرقية عموما، لماذا لا تكتب تواريخ واجتماعيات وأناسيات وفلسفيات وفقهيات، يعني لا تكتفي بنقد ما كتب أو لا تقتصر على التنديد بما كتب، وإنما تصير ثقافة فعلية،
نعم،
داخلية. يعني في مجال مثل الصحافي هذا الأمر أولى بكثير، أنه عوض نقد السياسة الأمريكية اللي ينبغي أن تنتقد مثل غيرها من السياسات، كل الوجه التاريخي والاجتماعي والثقافي اللي أدى إلى الكارثة الأفغانية لا ينتبه إليه.
وسألنا عن السبب في بقاء المجتمعات العربية تقرأ عن نفسها ما يقوله الآخرون عنها.
يقول أنه غير صحيح القول أنه لن يكتب الأوروبيون فينا إلا ما لا يصح وما لا يصدق. أقول في نفس الوقت أنه يعني لسنا إطلاقا بشي أي جينة من جيناتنا تمنع أن ينظم إلى أفغانستان أو إلى غيرها فرق عمل يعني قادرة على الرؤية الصادقة والثاقبة والمفصلة، وتأخذ بعين الاعتبار مختلف وجوه الوضع، واللي يعني تبتعد عن الاختزال وتعطي الكلام للأطراف مختلفة وتحاول أن تفهم لماذا تقول ما تقول وتقول ما تقول بناء على أي أوضاع وأي أحوال وأي تاريخ وأي سياق وأي حوادث وأي عادات إلى آخره. يعني أزعم أنه لم يكن هناك ما يمنع من هذا إطلاقا. أظن أنه العائق الأساسي هو ربما ما سبق اليونان القدامى قبل 25 قرن أن انتبهوا إليه، هو أنه أجزاء كبيرة من هذه المجتمعات ليست لقاحا، يعني لا تطلب لنفسها حرية النظرة. طبعا ما عاد ممكن أن نكون لقاح بمعنى لا ندفع ضريبة ولا نخدم في الجيش، وإنما هناك الشيء الأساسي اللي مستمر هو أنه يعني نقر في مجتمعاتنا لمجتمعاتنا لجماعات اللي تتألف من هذه المجتمعات، نقر باختلاف المصالح، اختلاف المواقع، اختلاف التاريخ، اختلاف الثقافي، ونقر بأنه إذا كان هناك من إمكانية لأمر مشترك أن يبلور فينبغي أن يبلور بعد ظهور والاختلافات والتعبير عنها، بعد حصول النزاعات، بعد الإقرار بالحدود يلي تبقى النزاعات عندها وليس قبل.
نعم.
ما تقول سلفا أنه نحن متفقون، فمعنات هذا الأمر أنه هناك طرف يملي على الآخرين على ماذا ينبغي أن يتفقوا، فلما يعني يقتصر الموضوع فيما بعد على تكرار الاتفاق يلي لم يتفق عليه أحدا، وإنما أملي إملاء على الجماعات، ساعتها بديهي أنه لا يرى شيء ولا يدرس شيء ولا يقرأ شيء تاليا،
وسألنا عن إمكانية بروز اتجاهات جديدة في الدراسات الاستشراقية بعد أحداث 11 من أيلول.
أظن أنه يعني موضوع الاستشراق يعني من بضع عشرات من السنوات داخل في أزمة داخلية، بمعنى يعني في ثلاثينات من القرن الماضي، من القرن العشرين، بعض كبار الدارسين من أمثال جاك بيرك الفرنسي، من أمثال لويس ماسينيون الفرنسي ويلي فترة أسبق، نبهوا إلى أنه عملهم هو عمل انتقالي، بمعنى أنه هم يواكبون حوادث وظاهرات ثقافية وتاريخية، وإنما دراستها الفعلية ينبغي أن تتم من داخل، ينبغي أن تتم من الناس اللي هم طرف مباشر وطرف يعني يتحمل نتائج تاريخ غير منصف. يعني هؤلاء الدارسين كانوا من أشد أنصار مقاومة الاستعمار، وبنوا دراستهم على ليس فقط الاعتراف للشعوب بحق التحرر، وإنما على إثبات غنى ثقافة هذه الشعوب، وعلى تنوع ثقافتها، وعلى إمكان وتوقع أن تستعيد ذواتها وتاريخها وتقريرها في أمورها. فأظن أنه هذه الحركة، حركة إعادة النظر في هذا النوع من الدراسات، هو قديم، وأظن أنه قديم جدا، يعني وأنا ما أعطي ثلاثينات القرن الماضي كعلامة استدلال بارزي. لا شك أنه حوادث 11 سبتمبر يعني هزت عدد من الباحثين، وبعض ما بدأ ينشر من أبحاث، لا أظن أنه يعني أحدث ثورة في إعادة النظر، وإنما يعني يستكمل إعادة النظر هذه في ضوء وقائع قسم منها يتعلق في العولمة، قسم منها يتعلق في دخول المجتمعات في علاقات وثيقة بعضها ببعض، وبالتالي يعني هذه الأمور تجعل مجال دراسي دراسات تشترك في معايير الدراسي أمر في متناول أعداد ربما أكبر فأكبر من الباحثين، يلي جزء منهم قسم منهم من أصول عربية وإسلامية، والأصول الآخر أوروبي أو أوروبي أميركي مثل عادي.
وأخيرا سألنا عن القرائن المتعلقة بتصور المستقبل في الدراسات الاستشراقية.
ربما هناك قرائن على كان اختلافه، وإنما للأسف هناك قرائن أكثر أقوى أشد وطأة على تجديد واستمرار تصور المستقبل على أنه دورة عنف تخلف دورة عنف، دورة نزاع حتى الموت حتى القتل، وقلة من التطلعات أو من المعالجات تحاول أنها تتواضع إلى علاقات قائمة على النزاع، وإنما قائمة على نزاع من ناحية أقل حدي ومن ناحية الثانية أكثر تنوع. بمعنى المشكلة في هذه النظرة هي أنه تنصب النفس وكأنها كتلة من غير نزاع داخلي، وتنصب الغير الآخر وكأنه كتلة من غير نزاع داخلي، فهناك كتلتين متحاربتين ويبدو كأنه حربهم إلى الأبد، بينما أظن أنه التناول أو معالجة الموضوع في طريقة من ناحية أكثر تواضع، من ناحية تانية أكثر اعتبار للاختلافات الداخلية في الكتل المختلفة، اللي هي نظرة أصعب وأعقد وتتطلب وقت أكثر وتتطلب معاني النظر أكثر في المشكلات، ولا تنتظر حلول يعني عشائبية من نوع الكفاح المسلح أو الاستكان الكامل، يعني ولا حل ناجز، إنه كلها حلول تتطلب مثابرة، تتطلب فحص، إعادة نظر. فأمل إنه هذه الوجهة اللي في النهاية تتغلب.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مفاهيم أتقدم بالشكر والامتنان العميق للأستاذ وضاح شرارة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
Oh. وصفت روحي انا ما يرهم لفيني يفهم ما اريد مني ما يمل وصفت روحي انا ما يرهم لفيني يفهم ما اريد مني ما يمل جنة ونارنا ضحكة وآهنا جنة ونارنا ضحكة وآهنا واللي يفرح اليوم أفرح لسنة واللي يفرح اليوم أفرح لسنة عرفت روحي أنا عرفت روحي أنا
واللي يفرح اليوم
يفرح للغنى واللي يفرح ليوم يوم افرح للغنى عرفت روحي انا عرفت روحي انا